بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله والدرس 65 بعد 200، وقد بدأنا في درسنا السابق في حديث عائشة رضي الله عنها في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، من ضمن كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، لذلك شرحنا بعضه في درسنا السابق، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الشرح في درسنا اليوم.
لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة.
أحسنت. هذا الحديث بدأنا شرحه في درسنا الماضي، حديث طويل، وألخص ما سبق ونتابع بقية الحديث في درسنا اليوم. عائشة رضي الله عنها تذكر قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر في هذا الحديث أن أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما ابتلي هو والمسلمون من مشركي قريش كانوا يؤذونهم، فأراد رضي الله عنه أن يهاجر إلى الحبشة بناء على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى الحبشة. وهاجر أبو بكر رضي الله عنه، وفي الطريق في جهة اليمن لقيه ابن الدغنة حارث بن يزيد، وهو كان مشركا وهو سيد قبيلة مشهورة له مكانته، فسأله فقال: أخرجني قومي. هذه القصة في أول هذا الحديث شرحناها سابقا. فذهب ابن الدغنة إلى مشركي قريش وأجار أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما هو معلوم، وبشرط أن لا يجاهر بقراءة القرآن والصلاة أمام قريش وأمام نسائها وأبنائها. والتزم أبو بكر الصديق في أول الأمر بهذا الشرط لجوار ابن الدغنة له، لكنه رضي الله عنه ابتنى مسجدا في حوش الدار، فناء الدار كان يصلي فيه ويرفع صوته بالقرآن، فكان نساء المشركين وأبنائهم يعجبون من قراءة القرآن وينظرون إلى أبي بكر وهو يصلي، وكان يبكي رضي الله عنه أثناء الصلاة وقراءة القرآن، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن كما تقول عائشة في هذا الحديث. هذا أفزع أشراف قريش، أرسلوا إلى ابن الدغنة وقدم وأخبروه بالشرط، ثم كلم أبا بكر فرفض أو أعاد له عهده وقالت عائشة كما مر معنا في هذه القصة كملت، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه رد جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله عز وجل. استمر الأذى هذا المشركين في ذاك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم وهي المدينة، فهاجر الصحابة. أراد أبو بكر أن يهاجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلك أرجو أن يؤذن لي. فأبو بكر على أمل أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة، وحبس نفسه أبو بكر، منع نفسه من الهجرة وأعلف راحلتين ناقتين 4 أشهر بانتظار إذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. وفي يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان متخنعا صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأن الله عز وجل أذن له بالهجرة. إلى هنا شرحنا ما في هذا الحديث في درسنا السابق، نكمل الآن بقية الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها الراوية لهذا الحديث: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. إذن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بداية الهجرة من مكة، هاجر ليلا صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر إلى جبل ثور قريب من مكة في الطريق إلى المدينة. تقول عائشة: فكمنا فيه 3 ليال، يعني اختبأ في هذا الغار 3 ليال أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر أخوها، عبد الله يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقيف لقين، يعني حاذق ذكي سريع الفهم لعبد الله بن أبي بكر، فيدلج من عندهما بسحر. هذا من ضمن سرية هذه الهجرة، هذه السفرة، هذا الخروج إلى المدينة، فيه سرية تامة، ومن ذلك الثقة في الولد عبد الله بن أبي بكر. يدلج يعني يخرج بس يأتي في الليل عند أبي بكر وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبل الفجر يخرج من عندهما يذهب إلى مكة، فيصبح مع قريش بمكة. عبد الله بن أبي بكر شاب ذكي يستطلع الأخبار ماذا تقول قريش، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، كأنه بات في مكة ما بات في الغار عبد الله بن أبي بكر، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، يعني لا يسمع أمرا يكتادان من الكيد من قريش، ماذا يكيدون، ماذا يريدون، هل افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ماذا يقولون، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حفظه حتى يأتيهما. يعني كفار قريش يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر في أي شيء، هو يسمع ثم يذهب في الليل إلى الغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه أبي بكر حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما، يعني يحفظ أيضا، ومن ناحية الطعام ماذا يأكلان ماذا يشربان وهما في الغار، ويرعى عليهما، يرعى الغنم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، مولى أبي بكر كان عبدا اشتراه أبو بكر واعتقه فصار مولا لأبي بكر، يرعى منحة من غنم شات حلوب فيها حليب فيريحها عليهما من الروحة يذهب بهذه الغنمة إلى الغار إلى أبي بكر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريحوهما عليهما من الروحة كل ليلة، يحلبان ويشربان من هذه الشاة حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، رسل يعني لبن طري، يشربون من هذه الشاة لبنا طريا، هذا هو الرسل، يبيتان في رسل يعني عندهما لبن طازج طري، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، ورضيفهما يعني الرضيف الحجارة الحامية لأنها لتدفئة هذا اللبن، هو عامر بن فهيرة يسخن لهم اللبن حتى يكون لبن ممتع ولذيذ، هذا كلها من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لبن منحتهما ورضيفهما، الرضيف الحجارة الحامية، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، ينعق بالغنم، يصيح بهذه الغنمة تعالي، فتذهب معه الغنمة هذه الشاة بالظلام آخر الليل قبل الفجر، سرية تامة حتى لا يعلم الناس عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الهجرة، وما في الغار 3 أيام ما حد يعلم إلا الله عز وجل ثم عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، يفعل ذلك في كل ليلة، عامر بن فهيرة يأتي بهذه الشاة فيحلبها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يشربون منها ويدفئ لهم اللبن، يشربون لبنا دافئا بهذه الحجارة الحارة، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. تقول عائشة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، لأنهم الطريق يحتاج إلى دليل من مكة إلى المدينة، فيه جبال، فيه طرق وعرة، فيه بعض القرى في الطريق، بعض الأماكن التي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يمر عليها حتى لا يكشف أمره، لأنه مطلوب الآن صلى الله عليه وسلم، مطلوب كان هو وأبو بكر، مطلوب ولو ميتا كما سيأتي الآن، فمن السرية التامة يفعل هذا الفعل، استأجر يعني هو قبل أن يدخل، هذا قبل من ضمن خطة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل وهو عبد الله بن أريقت، اسمه عبد الله بن أريقت، يثقون فيه، وثق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وثقا بهذا الرجل، وهو هاديا يعني يعرف الطريق من مكة إلى المدينة، ويعرف يعني الجبال، ويعرف القرى، خريتا يعني ماهرا في الطريق، عنده خبرة طويلة في هذا الطريق، يعرف، وحتى يكون هو الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته مع أبي بكر. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، عائشة رضي الله عنها تقول: هذا الرجل كان حليف لهم، عبد الله بن أريقط، كان يهوديا لكنه وثق به وهو صادق، ولم يخبر قريشا بأمر الله عز وجل، وهو حليف لآل العاص بن وائل السهمي، تحالفوا معه، غمس حلفا، العرب يقولون غمسوا أيديهم، عندما يكون حلف فيغمسون أيديهم في الماء أو في دم أحيانا لتأكيد الالتزام بهذا الحلف، يغمسون، هذا معناه هنا قد غمس حلفا، يعني حالف هؤلاء الناس بأن غمس أيديهم معه لتأكيد هذا الحلف، تحالف معه، وهو على دين كفار قريش، هنا قالوا وهو مشرك، فأمناه اعتمد عليه بعد الله عز وجل، فدفع إليه راحلتيهما، لأنه الآن عندما وصل إلى الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نزل من الناقة، فأعطوا عبد الله بن أريقط هذه الناقتين ليذهب بهما، يخبئ هاتين الناقتين إلى 3 أيام، أمنا فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 أيام، أرجع بالناقتين بعد 3 أيام. وأتى عبد الله بن أريقط، أتى بعد 3 أيام براحلتيهما صبح 3 بعد انتهى 3 ليال، صباح اليوم الرابع، وانطلق معهما عامر بن فهيرة الراعي، انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، خرج من الغار والدليل معهم عبد الله بن أريقط، هؤلاء الأربعة في طريق إلى المدينة، فأخذ بهم طريق السواحل. هذا الدليل، عبد الله بن أريقط يعرف يريد أن يهرب أو يبعدهم عن طريق قريش حتى لا يعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أخذ بهم طريق السواحل. السواحل هي طريق ساحل البحر الأحمر من مكة إلى المدينة، على طريق ساحل البحر الأحمر. قال سراقة بن جعثم، الآن دخل معنا سراقة بن جعثم وهو من قريش، وكان مع قريش، وسمع قريش يتكلمون ويكيدون، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خرجا، فيريدون الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بأي ثمن، فجعلوا جائزة. يقول سراقة بن جعشم، كان منهم جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما، الدية كانت عندهم 100 ناقة، الذي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بأبي بكر 100 ناقة لكل واحد، جائزة للشجعان من يستطيع أن يأتي بهما، دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، يعني يريدون أسير أو مقتول، يريدون محمد صلى الله عليه وسلم ب100 ناقة جائزة. وسراقة كان من شجعان قريش، يقول بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني متلج، إذ أقبل رجل منهم من قريش ياهم حتى قام علينا، وقف والناس جلوس وسراقة جالس، قال ونحن جلوس، فقال يا سراقة، خاطبه مباشرة لأن يعرف أن سراقة رجل من شجعان قريش، يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه، أنا رأيت في الليل هذا الرجل من قريش مر، فالظاهر لمح من بعيد ناقتين والدليل والراعي 4 يمشون في الليل، فظن وغلب عنده الظن أنهم محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والراعي والدليل، فجاء يخبر سراقة وقومه، قال سراقة فعرفت أنهم هم، يقول أنا من الوصف هذا الرجل وصف، فأنا تأكدت أنهم هم محمد وأبو بكر، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، تأكد الآن وأريد الآن يعني يستأثر بهذه الجائزة 200 ناقة، وين هذه؟ إنهم ليسوا بهم، يعني لا يعرفون، لا أخبرهم، والناس هؤلاء ما سأفعله، يقول سراقة، ولكنك رأيت، يقول حتى يعمي هذا الأمر ويبعد ما ثبت عنده سراقة، وحتى لا يشاركه أحد في هذه الجائزة، يقول حق الرجل هذا، أنت رأيت فلانا وفلان، ذكر لأسماء ناس، يكذب عليه، كذب على هذا الرجل وعلى الجلوس في المجلس لينال هو بنفسه الجائزة، قال أنت رأيت فلان وفلان وفلان انطلقوا بأعيننا في نظرنا يطلبون ضالة، هم يبحثون عن ضالة، وهم هؤلاء كانوا يبحثون عن شيء ضال، ناقة أو غيرها من الأشياء، يريد أن يبعد هذه المعلومة عن الناس، وهو فقط يكتفي بهذه الجائزة. يقول سراقة ثم لبثت في المجلس ساعة، الآن أبعدهم وأبعد الفكرة من أهل المجلس وأنهم هؤلاء الذين في الليل ليسوا هم غيرهم، قال ثم قمت، الآن بنفسه ما حد يعلم إلا هو فقط، ثم قمت فدخلت دخل منزله فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، طلع الفرس من المكان وتهيئ الفرس وهي من وراء أكمة هذه الفرس، توديها هناك بعيد عن البيت في مكان خلف رمال مرتفعة، الأكمة الرمال المرتفعة الرابية، تحبسها علي، تربط هذه الفرس بعيد عن البيت خلف هذه الرمال المرتفعة. فهو عمل خطة الآن بنفسه يعني، وأخذت رمحي وخرجت به من ظهر البيت من الباب الخلفي، ما أحد يعرف من أهله ولا أحد يعرف من قومه، فخططت بزجه الأرض، الرمح رأس الرمح خط به الأرض، وخفضت عاليه، ليش؟ حتى الناس ما يشوفونه يحمل الرمح، فتحت في الأسفل بنفسه يعني، موضوع سري للغاية عنده، من وراء أكمة قال، فخططت بزجه الأرض أسحب هذا الرمح حتى ما أرفعه ويراه الناس أني أنا خرجت برمح، خفضت عاليه الرمح حتى أتيت فرسي، ما حد علم أنه خرج، راح إلى خلف هذا الرمال المرتفعة ووجد الفرس هناك وعدة لركبتها فرفعتها، ركب الفرس وأسرع بها، رفعتها أسرع بها في السير حتى ألحق بهم، يريد أن يلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على شاطئ البحر. قال فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت، من سرعة هذه الفرس اقتربت منهم، اقتربت من النبي، رآهم الآن أمامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومن معه، دليل والراعي، رآهم بعينه، تأكد 100%. قال فعثرت بي فرسي، هنا الآن جاءت الكرامة وجاءت الإعاقة من الله عز وجل أن يصل إلى هذا الرجل سراقة، أن يصل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يريد. فعثرت بي فرسي فخرجت عنها، عثرت وقعت، ما كان من عادتها، يعرف فرسه، لكن هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أراد أن يحمي ويحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، فعثرت الفرس، قال خرجت عنها، وقع من على فرسه، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، كنانة ما الأسهم هذه، سهم بسط الكنانة، استخرجت منها الأزلام الأسهم، يريد يضرب، يريد يقتل، يريد يقتل محمد صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومن معه، لكن من عادة قريش في الجاهلية، قال فاستقسمت بها، يستقسمون بهذه الأسهم، يخرج السهم ويضع السهم ويطلب النفع والضر، أفعل ولا أفعل، فإذا خرج السهم هكذا يفعل، هكذا عقيدتهم الباطلة، يستقسمون بالأزلام بهذه الأسهم السهم، أضرهم أم لا، هم عندهم طريقتهم يفعلون بهذا السهم فعل، فهل يضرب بهذا السهم أو لا يضرب، فخرج الذي أكره، دائما يفعل هذه الاستقسام، يأتي السهم لا، لا تضربهم بالسهم، لأن الله عز وجل أراد يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، خرج الذي أكره يعني لا تضرهم في السهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، خلاص أصر، شوف يعني وقت الجد، لأنه طمع في الدية، طمع ب200 ناقة، عصى الأزلام مرتين ثلاث، عمل هذه لا تضرهم، لا تضرهم، فركبت فرسي، عاند الآن ترك الأزلام ولا عمل بها، ما في قناعة، ما في يقين، ركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي، فرسه تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن هو يخبر بعد ما أسلم صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في هذه القصة كان مشرك، كان من عباد الأصنام، لكن هذه القصة أو هذا الموقف هو سبب إسلامه، هو سبب إسلامه، الله عز وجل يهدي من يشاء بأي سبب، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وسمع قراءة القرآن، هو قريب، وهو لا يلتفت، يعني صلى الله عليه وسلم لا يبالي، توكل على الله عز وجل وماشي. وأبو بكر يكثر الالتفات لأنه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، يحرسه من خرج من بيته وهو يحرس ويتلفت ينظر هل هناك أحد، هل ما يريد أحد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يكثر التلفت الالتفات لأنه يحرس، حارس، هكذا الحارس دائما يكون يقظ، إذا يحرس أحد الناس المهمين يكون منتبه، يسار يمين ينظر فوق ينظر تحت، لأنه يعني يريد أن يحفظ هذا الرجل العظيم. هكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكثر الالتفات. قال سراقة: ساخت يدا فرسي في الأرض. شوف هذا ما ليس طبيعي، هذا أمر ليس طبيعي، هذا فيه آية فيها برهان على أن الله عز وجل أراد أن يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا شجاع وعنده الفرس وعنده الأسهم والهدف أمامه، ممكن يفعل، لكن الله عز وجل هو الحافظ. ساخت يدا فرسي في الأرض، غاصت من أمام في الأرض قدماء الفرس حتى بلغتا الركبتين. شوف أمر عظيم، هذا المكان ليس يعني الفرس ليست من عادتها لكنها معجزة، حتى بلغتا الركبتين. ساخت في الأرض، غاصت يدا الفرس من الأمام، خررت عنها، يقول سقط، ثم زجرتها، قولها قومي على القيام للفرس قومي، فنهضت الفرس فلم تكد تخرج يديها، فلم تكد يعني بصعوبة خرجت يداها من الأرض بعد أن ساخت. فلما استوت قائمة إذ لا أثر يديها، إذ لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. شوف هنا الكرامة آتي، لأن يداء الفرس بعد أن خرجتهما بصعوبة من الأرض في أثر غبار يسطع، في رائحة مثل رائحة الدخان منتشرة في السماء، شم الرائحة هذه، إذن في كرامة، في شيء غير طبيعي، في معجزة حصلت هنا، لكنه مشرك لا زال. قال استقسمت بالأزلام مرة ثانية، استقسم أضرب محمدا وأبا بكر ولا لا، أضرهم ولا ما أضرهم، فخرج الذي أكره مرة ثانية، فناديتهم بالأمانة. الآن عرف سراقة أن الأمر صعب، صعب أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لا يمكن بعد ما حصل له هذا الموقف. ناديتهم، قال أعطوني الأمان، نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوني الأمان، فوقفوا انتظروا، أمنتكم يعني خلاص ما بضركم، يعني لا أضركم، فوقفوا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم. يقول اللي حصل لي ليس طبيعي، اللي حصل إن الله عز وجل أراد أن يمنع الضر عن نبيه عن محمد صلى الله عليه وسلم، في أمر إذا تحرك عنده الإيمان في قلبه بدأ يعرف أن الأمر ليس هين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحفظه، إذن دخل الإيمان في قلبه من هذا الموقف، من هذا الموقف. فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتم، ووقع في نفسي شو حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو رسول الله الآن اقتنع. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، إن قوم قريش جعلوا مكافأة لمن يقتلك 100 ناقة، فأخبرتهم وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس، الآن خبرتهم بأنهم يكيدون ويستعدون ويريدون يقتلونك أنت وأبا بكر، أخبرهم الآن قال بالسر الذي عنده، وأخبرهم بأن أنا كنت حريص على الظفر بهذه الجائزة. ثم قال وعرضت عليهم الزاد والمتاع، خلاص الآن أسلم وعرض، عندكم أكل عندكم شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبكر حتى يكملوا الرحلة إلى الهجرة إلى المدينة، عندكم زاد عندكم متاع أعطيكم. فلم يرزآني ولم يسألاني، لم يأخذا مني شيئا ولم ينقصاني شيء مما عندي، ما أخذوا شيء من عندي، إلا أن قال أخفي عنا، استر علينا، اخفي عنا الخبر، لا تخبر قريش، بس هكذا قال له. قال سراقة فسألته، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي كتاب أمن، اكتب لي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم البشر لكن لا يقرأ ولا يكتب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، الأديم الجلد المدبوخ. ماذا كتب؟ لم يذكر هنا في، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه كنوز كسرى يعطى منها، منها بهذا المعنى، عندما تفتح بلاد الإسلام يعطى سراقة من هذه الغنائم من هناك. وحصل هذا في عهد عمر بن الخطاب، وفتحت الروم وكسرى وأعطي سراقة، أعطاه عمر لأنه سمع بوعد النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا من ضمن القصة. قال بعد ذلك تقول عائشة، نكمل، تقول عائشة ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الزبير في ركبه من المسلمين، أيضا الزبير بن عوام كان مهاجر وكانوا تجارا قافلين من الشام، أيضا الزبير من تجار الصحابة، ففي الطريق فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض، كساهم أعطاهم لباس بيضاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا هذه الثياب البيض. تقول عائشة وسمع المسلمون بالمدينة، وصل الخبر أنهم اقتربا، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اقتربا من المدينة بعد هذه الرحلة الطويلة الهجرة، سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، لكن متى يصل ما يعرفون لأنه بقي في الغار 3 أيام، والطريق أيضا بنفسه يحتاج إلى 3 أيام. فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، أهل المدينة مشتاقون للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يستقبلونه، في كل يوم يغدون، يخرجون من الصباح من الفجر إلى حدود المدينة جهة مكة إلى الحرة حدود المدينة منطقة هذه، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، من الفجر إلى الظهر ينتظرون ليستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة، لكنه لا يصل لأنه ما يعلمون أنه بقي في الغار 3 أيام. فانقلبوا يوما، يوم من الأيام الصبح أهل المدينة ذهبوا، فجر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا وصلوا الظهر إلى بيوتهم بعدما أطالوا انتظارهم. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم، اليهود في المدينة كانوا وكان لهم حصن، كل واحد من كبارهم له حصن يتحصن به هو وقومه، فهذا اليهودي كان على هذا الحصن، مكان مرتفع، بيت مرتفع ينظر إلى جهة مكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم ثياب بيض، يعني أهداهم الزبير هذه الثياب البيض في الطريق، يزول بهم السراب، تعرفون السراب المرئي في شدة الحر، شدة الحر تنظر إلى بعيد تجد سراب مثل شيء غير واضح كأنها ماء، كأنك تشوف ماء من بعيد، هذا السراب، هكذا ينظر إليهم هذا اليهودي رعاهم. فلم يملك اليهودي، لم يملك نفسه، انقال بأعلى صوته، رفع صوته وهو فوق في الحصن، يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، كل يوم تروحون تستقبلون الآن وصل، جدكم يعني حظكم، الجد هو الحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى، يا الله منك غناه لا ينفعه، فالجد هنا الحظ، يا معشر العرب هذا جدكم هذا حظكم صاحب دولتكم وصل الذي تنتظرونه. فثار المسلمون إلى السلاح حتى يحرزوا النبي صلى الله عليه وسلم، حد يؤذيه من اليهود أو من غيرهم. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، استقبلوه هناك، سمعوا أنه وصل فذا خرجوا من بيوتهم يستقبلون شوقا له صلى الله عليه وسلم، فعدل بهم ذات اليمين يعني ترك الناقة، لأن الناقة القصواء التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم مأمورة من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركها، الله عز وجل أمره أن يتركها إلى أن تقف لوحدها هذه الناقة، لأنها مأمورة كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم اتركوها فإنها مأمورة. كل واحد يريد أن يأخذ هذه الناقة ويركبها رسول الله إلى بيته، كلهم يريد أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليكرمه، لكنه قال اتركوها فإنها مأمورة. عدل بهم ذات اليمين، ترك الناقة لوحدها، هي أخذت اليمين. حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف في قباء، عند مسجد قباء اللي موجود الآن، هناك وقفت الناقة في بني عمرو بن عوف، هذا أيضا من الأنصار، حي من الأنصار، هناك وقفت الناقة، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. تقول عائشة فقام أبو بكر للناس، الآن كثير من أهل المدينة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن ما رأوه، ما رأوه. فأبو بكر رضي الله عنه قام في البداية يتلقى الناس، يستقبل الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ساكت، فطفق من جاء من الأنصار، ما كانوا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، فرما روى هذا الواقف أبو بكر ظنوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يأتي لأبو بكر مرحبا برسول الله، لكن هو أبو بكر ما كان يعرفون، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، لما كانوا يعرفونه، الآن عرفوا هذا الرجل يظلل على هذا الرجل الشمس، إذن هذا اللي جالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا بهذه القرينة. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، أقام عندهم عند هذا الحي يكرمونه وعندهم، حتى ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الآن، هو والمهاجرون جاءوا إلى المدينة، ما عندهم بيوت، ما عندهم شيء، ما في مسجد، ما في مكان لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وهذا 14 ليلة. وأسس المسجد، الآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس المسجد هنا في دار بني عوف، هنا في هذا الحي بني عمرو بن عوف، فهنا أسس المسجد، المسجد قباء هو أول مسجد هناك في المدينة، مسجد قباء الآن موجود مكانه الذي أسس على التقوى، والله عز وجل ذكر هذا المسجد في كتابه، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام مقامه في هذا المكان، ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، سار يمشي معه الناس، الآن يريد يغير المكان، ليس هو هذا المكان الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ركب راحلته بعد هذه الأيام 14 ليلة، ركب الناقة مرة أخرى فسار يمشي معه الناس حتى بركت ناقة عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ما كان مسجد، مكان المسجد بركت هذه الناقة هناك مكان المسجد، ما كان في مسجد، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، هذا المكان اتخذه بعض المسلمين من أهل المدينة ممن أسلموا دخلوا الإسلام، أو ممن هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان اتخذوا هذا المكان مصلى يصلون فيه، وكان مربدا للتمر، هذا مكان المسجد النبوي الآن، كان موضع المسجد هذا مربد، مربد مكان تجفيف التمر، مكان تجفيف التمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، إذن هذا المكان كان مربد، مكان لتجفيف التمر لهذين اليتيمين، جففان التمر لأكله ولبيعه ولنفق على نفسيهما سهل وسهيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته، هذا إن شاء الله المنزل، هنا المكان الذي أريد، هذا المكان، هذا المربد، مكان هذا المربد. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين اليتيمين فساومهما بالمربد، أريد أشتري منكم هذا المكان، ليتخذه مسجدا، أريد أشتري منكم هذا المكان. قال سهل وسهيل، بل نهبه لك يا رسول الله، خذوا هدية منا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما، اشتراه منهم. أهل العلم ذكروا السعر، ما يهمنا كم السعر نحن، لكن ذكروا اختلفوا. المهم دفع لهم الثمن صلى الله عليه وسلم، اشترى الأرض ثم بناها مسجدا، بناها مسجدا. الآن بدأ بناية المسجد، بناء المسجد النبوي، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم، ينقل معهم اللبن، الطوب، الني في بناء المسجد، يشاركهم في البناء صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، مشاركة في بناء مسجد أمر عظيم، ثوابه عظيم، أو المساهمة في بناء مسجد أيضا عظيم. من الناس ما يستطيع أن يبني مسجد، خاصة في البلاد الغنية، غالي، فيتجمع كثير من الناس ويساهمون، بقدر المساهمة يأتي الأجر من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي نفسه ويسلي الصحابة، لأن بناء البناء عملية شاقة متعبة، تحتاج إلى تسلية، تحتاج إلى تشجيع، ترغيب. فكان ينشد بعض الأبيات صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ بعض الأبيات الذي سمعها من غيره، لأنه ما كان شاعرا صلى الله عليه وسلم. فكان في مشاركته للصحابة في بناء المسجد النبوي يقول، وهو ينقل اللبن، ينقل معهم الطوب والحجارة لبناء المسجد، كان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر ربنا وأطهر. يعني هذا الحمال، هذا المحمول الذي يحمله من اللبن والحجارة، لبن حجارة، أبر عند الله عز وجل مما يحمل من تمور وزبيب خيبر. شوف هكذا يقول النبي، لأنه سمع خيبر كانت مشهورة في ذاك الوقت، كثير من الناس يأخذون من تمور وزبيب خيبر، أهل المدينة في ذاك الوقت، يعني قبل فتح خيبر، معروفة تمورها جيدة، والزبيب أيضا، العنب المجفف، فمسموع معروف، تعرفه العرب، حتى أهل مكة كانوا يعرفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة ويرغبهم: عملكم الآن وحملكم لهذه الحجارة واللبن خير مما حملكم التمور والزبيب من أشياء الدنيا، مما يأتيكم من خيبر. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر أبقى ذخرا عند الله، أكثر ثوابا، أدوم نفعا، وأطهر ربنا وأطهر. يعني يا ربنا، هذا أبر أبقى ذخرا، بناء المسجد وأطهر، لا شك في هذا. فهذا بيتان، كان هذا البيت كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بناء المسجد النبوي. وكذلك تقول عائشة: ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. يبين للصحابة صلى الله عليه وسلم أن هذا الأجر الذي يبقى ويدخر عند الله عز وجل في بناء هذا المسجد. لذلك لما بنوا المسجد الصحابة رضي الله عنهم، شوف الآن كم مر على بناء المسجد، أكثر من 1430 سنة إلى الآن موجود، الناس تصلي فيه، كم لهم أجر من بنى هذا المسجد من 1430 سنة وأكثر، فأجر عظيم. اللهم أن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، دعاء لهم بالرحمة للأنصار والمهاجرين. هذا يدل على فضل الأنصار والمهاجرين. حديث عظيم فيه شيء، لأن هناك أحاديث أخرى فيها أيضا ذكر أمور أخرى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي اليوم في درسنا في هذا الحديث، وعلمنا من هذا الحديث كثيرا مما حدث أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أخبار كثيرة ذكرت في كتب الحديث وفي كتب التاريخ، أكثرها لا يصح، فيها مبالغات، فيها غلو، فيها أمور وهكذا الناس يفعلون إذا انتسبوا إلى مذاهب أو أفكار أديان، يجرون الأدلة والنصوص إلى نصرة مذاهبهم، فهذا موجود في التاريخ. فمن المذاهب الضالة والمنحرفة والفرق الهالكة استغلوا هذه الحادثة أو الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة اللي نصرت مذاهبهم وعقائدهم الباطلة. ما نريد أن نتكلم عنها لكنها موجودة فقط، وتحذير من قرأ في السيرة وفي السنة يتثبت، وخاصة في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ذكرناه لكم هو في صحيح الإمام البخاري، وأيضا كثير منه رواه الإمام مسلم وغيره، كلها صحيحة فيها شيء من وصف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من مكة، وما حصل له في الطريق وفي غار ثور. وجاء في الحديث أحاديث أخرى أنه جاء مر علينا اليوم في درسنا، لكنه قد يكون في الحديث الذي بعده، ما حصل لهم في الغار، وجاءت قريش ووقفت عند باب الغار، وأبو بكر قال يا رسول الله لو نزل واحد فقط إلى أنزل رأسه فقط لرآنا، فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فتوكل حق التوكل. وأيضا فيه القصة هذه فيها كثير من الفوائد، لكن الوقت أدركنا ما نريد نطيل عليكم، لعلها تكون محاضرة قريبة في حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر في هذا الحديث ونذكر الروايات الأخرى لتتم القصة ونستخلص منها العبر من خلال محاضرة أو محاضرتين قريبا إن شاء الله. المهم أن أجيب على بعض الأسئلة، كيف آمن أهل المدينة بالرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنهم لم يروه؟ آمنوا، لأن يأتي في الحديث الثاني أو الثالث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة قبل الهجرة إلى المدينة، وأرسل مصعب بن عمير، لذلك قالوا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، بعده النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن أم مكتوم عمرو أو عبد الله بن أم مكتوم، الاثنان يعلمان أهل المدينة القرآن قبل الهجرة. فكان في تمهيد في البداية، أسلم كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن أم مكتوم، يأتي الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. ففيه من المؤمنين آمنوا وهم لم يروه، ونحن جميعا آمنا به ولم نره صلى الله عليه وسلم، وهكذا في زمنه كثير من الناس آمنوا به ولم رأوه ولم يلتقوا به صلى الله عليه وسلم. فهذا الكيفية عرفناها الآن. هل حفظ البخاري الحديث كاملة أم كانت حفظ البخاري الحديث كاملة أم كانت منقولة بكتابه؟ ما عرفت السؤال. البخاري رحمه الله إمام من أئمة الحديث، كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث كان يحفظ البخاري. إذا قلنا الحديث يعني أسانيد الأحاديث، أسانيد الأحاديث، واستخلص هذا الأصل صحيح البخاري من أكثر من 700,000 حديث، استخلص هذا صحيح البخاري الذي نراه الآن حوالي 4,000 وشوية غير المكرر، 7,000 وشوية مع المكررات، من أصح الأحاديث استخلصها. فالبخاري رحمه الله إمام، ولما يقرأ في ترجمته يعرف أنه إمام، إمام في الحديث، فالإمام الأئمة في الحديث. لذلك لما لقيه تلميذه الإمام مسلم، لقي البخاري قبله على رأسه فقال له مرحبا يا أستاذ الأستاذين، أستاذ الأستاذين، قال الإمام البخاري. البخاري ترجمته الذي حفظ الأحاديث، فما مما حفظه جاء بصحيح البخاري، ومن هذا صحيح البخاري اختصره الحافظ الزبيدي الذي معنا في الدرس، مختصر البخاري هذا الذي عندنا نحن. فحديث البخاري تلقتها الأمة بالقبول، فهي البخاري كل هذه الحديث رواها أخذها تلاميذه منه بالأسانيد، بالأسانيد، وصنفه هو كتابه هذا الجامع الصحيح، وغيرها كتب كثيرة عند الإمام البخاري. هل كان عبد الله بن ريقط مسلم ذاك الوقت؟ لا، كان مشرك، كان مشركا في ذاك الوقت، ثم ما أعلم بعد ذلك هل أسلم، لا ما أعرف. وهكذا عامر بن فهيرة ومولى لأبي بكر. أظنه أسلم عامر مرة معنا أنه صحابي، لكن عبد الله بن أريقط الآن ما أتذكر، لكنه كان من المشركين في ذاك الوقت. هنا تنبيه جيد، طلع البدر علينا، هل ما قالوه صحيح؟ سيأتي في الدرس القادم سؤال، لكن حافظ ابن حجر رحمه الله شرح هذا الحديث والذي بعده في فتح الباري، فقال أن السند معضل، سند معضل الذي فيه أن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، إلى غيرها معروفة نحفظها من أيام المدرسة الابتدائية أكثركم يحفظها، لكن هذه ليست صحيحة في الهجرة. قال الحافظ بن حجر، تعرفون الحافظ بن حجر، قال سند معضل، سند معضل يعني في راويين ضعيفين متتاليين في نفس السند، المهم لا تصح. قال الحافظ والصحيح أنها في غزوة تبوك. قال الحافظ بن حجر في الشرح، يعني عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة تبوك استقبلوا أهل المدينة قالوا طلع البدر علينا، هذا جواب على هذا السؤال. الأماكن التي يسن زيارته في المدينة يأتي إن شاء الله بعد الدرس القادم، ننتهي من هذا كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندخل في باب فضائل المدينة، كتاب فضائل المدينة بعد هذا الدرس، يعني بعد أسبوعين بيكون عندنا، الأسبوع القادم نكمل هذا الباب، بقية أربعة أحاديث أو خمسة نكملها الدرس القادم، ننتهي من كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ندخل في كتاب فضائل المدينة، نعرف هناك هذه الأماكن التي يسن زيارتها، وهي أصلا الأماكن هي مكانين فقط التي يسن. هذا جواب سريع، لكن يأتي الكلام. ومسجد النبوي المعروف ومسجد قباء، ومسجد قباء هذه، أما بقية المزارات ليس فيها سنة من ناحية كسنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في منها من يجوز زيارتها بعضها وبعضها لا، فيها تكثير لمن غلا في هذه الأماكن. المهم يأتي الكلام عن هذه الأماكن وكيف أخذ أجر العمرة للصلاة في قباء. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته، يكون في المدينة توضأ في بيته ثم راح إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كتب له أجر عمرة، كتب له أجر عمرة، توضأ في بيته أو توضأ في الفندق إذا كان هناك من زار المدينة، توضأ في مكانه وبنية الصلاة في مسجد قباء، وذهب وصلى في مسجد قباء صلاة فريضة أو صلى ركعتين نافلة، يكتب له أجر عمرة، هذا فضل عظيم والحديث صحيح في ذلك. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن نوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.